بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. فأنا في الحقيقة كنت أنوي أن أتكلم في موضوع آخر، لكن بعد توجيهات سيادة اللواء قررت أن أتكلم في موضوع معين، وهو من نحن وكيف نطمئن الناس ولماذا نهاجم بهذه الطريقة. فأقول الأمر يتركب من شقين: شق يتعلق بغيرنا بالمهاجم، والشق الآخر يتعلق بنا. أما الذي يتعلق بالمهاجمين فأحب أن أقول إن هذه سنة ثابتة، هذه سنة ثابتة، وأنا سأذكر أو سأتلو عليك آيات من سورة الأنعام. هذه الآيات توضح بصورة لا شك فيها، لا تدع أي مجال للشك، أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأن المهتدي هو من هداه الله، وأن من لم يهده الله تبارك وتعالى فلا يمكن بأي صورة أبدا أن يكون من المهتدين، بل تجده دائما معاديا للحق ولأهل الحق. قال تعالى في سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وجهد أيمانهم يعني بيغلظ في القسم، والله العظيم طب علي مش عارف. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فكأن الصحابة تمنوا رضي الله عنهم أن تأتي الآية ليؤمن هؤلاء، ولذلك وجه الله عز وجل الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني الله عز وجل الذي صرفهم عن الآية الأولى هو القادر على أن يصرفهم عن الآية العاشرة والعشرين والمئة والمليون. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل الكائنات الموجود منها والذي رحل إلى ربه عز وجل، ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أما قرأت قول الله عز وجل: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى آخر الحديث. أنا أذكر محل الشاهد فقط. أما قرأت قول الخليل إبراهيم عليه السلام قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، سورة الأنعام. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى، الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى مسلم أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. يبقى إذن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، فمن يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ما هي الآية التي تلت ما سبق؟ قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك جعلنا، خلي بالك كلمة جعلنا دي حط تحتها خطوط، يعني كل شيء بقدر، والله عز وجل قدر هذا لحكمة ستذكر بعد قليل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، طبعا العدو لم يعاد شخص النبي، الأعداء يعادون الدعوة التي جاء بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك بنو إسرائيل عادوا الأنبياء والرسل وقتلوا بعضهم وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس من أتباع الرسل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعني يبين عز وجل أن كل أمر تحت السيطرة، كل شيء بيقع على أرضه تحت سمائه إنما يقع على وفق قدره وإرادته ومشيئته. ولتصغى إليه، لماذا شاء الله عز وجل أن تكون هذه العداوة؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الإصغاء الميل، أصغى لإناء أي أناء ماله، ولتصغى إليه أي لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يعني ده امتحان للناس وامتحان لأهل الإيمان كما قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فالغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني والقوي فتنة للضعيف والضعيف فتنة للقوي والمؤمن فتنة للكافر والمنافق والعكس بالعكس، وهكذا كل ده امتحانات. لكن قال أهل العلم هناك أيضا حكم أخرى من وراء هذا، من هذه العداوة لأهل للمناهج، مناهج الرسل، المناهج السماوية. منها أن الحق قد يخبو في زمان ما أو في مكان ما. تلاقي قضية من قضايا الدين الحق فيها بهت وراح، فيبعث الله عز وجل من يتكلم في هذه القضية بالباطل فيهب أهل الحق ليقمعوا هذا الباطل وليبينوا الحق في هذه القضية حتى تعود حجة الله عز وجل قائمة على الخلق، حتى تصير الحجة قائمة على الخلق. يعني هذه الهجمة على التاريخ الإسلامي أو على السلفيين بالتحديد جعلت السلفيين يشرحون المنهج السلفي ويردون على المهاجمين، وثبت من الحملات الإعلامية أن معظم هذه الحملات مفترات وباطلة. لكن الإنسان المسلم في ظل هذه الظروف عليه أمور يقينية ينبغي أن يقوم بها. نحن في مفترق طرق وفي عنق الزجاجة، كيف نتصرف وكيف ننقذ هذا البلد؟ كيف ننقذه؟ هناك أمور كثيرة ينبغي علينا أن نفعلها. أنت أول شيء، أنت المحور الأساسي، عليك أن تتخلق بالخلق الذي جاء به دينك الحنيف، فإن شريعة الإسلام شريعة مبنية على حسن الخلق، وهذا معلم أساسي كان واضحا من اللحظة الأولى. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر، نحن نعلم أن أبا ذر أسلم في المراحل الأولى من الإسلام، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع لنا من قوله، اذهب إلى مكة فاسمع لنا من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. الحديث ده أو يعني استوقفني طويلا في كتاب الأدب في صحيح البخاري. يأمر بمكارم الأخلاق، نعم، لأن مكارم الأخلاق لها مفهوم أوسع من المفهوم الذي كنا نعتقده في الماضي. مكارم الأخلاق يعني الأخلاق الحسنة العالية التي يتعامل بها الإنسان مع ربه عز وجل، والأخلاق التي يتعامل بها مع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الشريعة، وكذلك الأخلاق التي يتعامل بها مع الناس. يعني ليست مكارم الأخلاق قسما واحدا التعامل مع الناس، لا، بل كما قال أهل العلم مكارم الأخلاق أوسع من هذا بكثير، واحتجوا لذلك بآية وحديث. أما الحديث فما رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، يبقى خليها معادلة رياضية، البر يساوي حسن الخلق. هيا إلى كتاب ربنا عز وجل، تجد أنه تبارك وتعالى في سورة البقرة قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى البر بيساوي حسن الخلق، والبر بيساوي هذه الأمور المذكورة في آية البقرة، يبقى إذن حسن الخلق يساوي هذه الأمور المذكورة في سورة البقرة. فلذلك قسم أهل العلم حسن الخلق إلى حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته، وحسن خلق مع الخلق. ينبغي علينا أن نتسلح بالأخلاق الحسنة القويمة، لأن الإنسان مهما تكلم في دين الله عز وجل فإن الناس يراقبون مسلكه، فإن جاء السلوك موافقا للكلام كان كلامه أحسن الكلام. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن إن كان السلوك مخالفا للكلام والعياذ بالله هذا سبب في الصد عن سبيل الله وعدم ثقة الناس بالدين. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى ده عقل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم،
انظر كيف كان يؤذى بمكة عليه الصلاة والسلام، كان يضرب ويطرد ويخاف. روى الإمام أحمد والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جلسنا يعني معشر الأنصار نتذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بيننا، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ الحديث كده يضرب. وفي مسند أبي يعلى بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضرب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه. مش واحد مثلا بيسب الدين أو بيستهزئ بالشريعة، ده الرسول هو اللي بيضرب عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا الدين. قال جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا فقدمنا عليه في الموسم، يعني في موسم الحج، فوعدناه شعب العقبة فتسللنا من بين رجل ورجلين حتى توفينا عنده. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبيعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة. أخذ منهم كل شيء. ما هي السلعة التي نادى عليها عليه الصلاة والسلام؟ الجنة. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة. انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يحيى في مكة بين هؤلاء، وكيف كان مسلكه، وكيف أنهم ضربوه حتى أدموه، وخرج طريدا من الطائف، وجاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، والقصة معروفة وهي في الصحيح. قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدمه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لازم الإنسان المسلم يعلم أنه مطالب بنصرة الدين، ولن تستطيع أن تنصر الدين إلا بمسلكك القويم أولا قبل الكلام. هناك والله هناك من الناس من يكون سببا في تقريب الناس إلى ربهم بسلوكه من غير أن يتكلم ولا يجيد الكلام، وهناك من الناس من يجيد الكلام ومسلكه صد عن سبيل الله. أيهما أفضل؟ لابد أن نتفقه في ديننا وأن نتخلق بالأخلاق الحسنة التي تخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو ربك عز وجل دائما أن يرزقك الرفق والصبر والرحمة، الرفق والصبر والرحمة. هذه الأخلاق يا أخوانا من أعالي الأخلاق فعلا. إيه الدليل على هذا؟ في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. مش الحديث ذا كافي؟ من يحرم الرفق يحرم الخير كله. هيا لنرى رفق النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى خلي بالك، اليهود اللي هم أعداء أعداء الإسلام، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ودخلوا عليه في بيته فقالوا: السام عليك. السام مش السلام، الموت. يدعون عليه بالموت. شوف قلة الأدب. في بيته عليه الصلاة والسلام، هو أشرف الخلق واليهود أعداء أعداء الإسلام، ويدعون عليه بالموت في بيته. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، فهمت الكلمة، فقلت لهم: بل أنتم عليكم السام والغضب ولعنة الله. فلما انصرفوا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف. مع مين؟ ناس باليهود دعوا عليه بالموت في بيته، عليه الصلاة والسلام: عليك بالرفق وإياك والعنف. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا: السلام عليك. قال: وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: عليكم. خلاص انتهت المسألة. يعني هم دعوا عليها بالموت، أنا دعيت عليهم بالموت، غير أنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. إن كان قصدهم حتموت، قال لهم كمان وعليكم، يعني الموت علينا حق جميعا، عليكم وعلينا مش علينا بس، وهكذا. مش حرب عشان كلمة كهذه. وهو يعني دانت له شبه الجزيرة بأسرها. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع عن شيء إلا شانه. أزيد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. يقول الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: والمعنى أن الرفق يتأتى معه من الخير ما لا يتأتى مع غيره أبدا. انظر إلى رفقه صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل. تصور أنت دلوقتي لقيت واحد قام يبول في المسجد، هنعمل إيه؟ هنقطعه. بال أعرابي في المسجد، والحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة، وعند البخاري من حديث أبي هريرة، وعند البخاري ومسلم من حديث أنس، لأن في زيادات. رواية البخاري اللي هي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. وفي زيادة في حديث أنس: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولة، دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في رواية أنس النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. شوفوا الرجل الأعرابي إيه، المساجد دي ما ينفعش لا البول ولا القذر ولا الكلام ده كله، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، احنا عارفين ان الكلام في الصلاة كان مباحا ثم نزل تحريم الكلام في الصلاة، يعني كما يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين: كنا نتكلم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه عن جانبه، حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. معاوية بن الحكم وهو بيصلي في الصوائب، بيصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، عطس رجل فقال له معاوية بن الحكم: يرحمك الله. فنظر الناس إليه فقال: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إليه؟ كل ده في الصلاة. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني كنت هتكلم تاني لكني آثرت السكوت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، كهرني يعني وبخني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن بس. فقلت: يا رسول الله، إن حديث عهد بكفر، وإن ناسا منا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم، ما تروحش أنت. شوف الرفق في التعليم. وجاءه رجل كان عليه حلة نجرانية عليه الصلاة والسلام، غليظة الحاشية، الحاشية بتاعتها خشنة وغليظة جدا. فجاءه أعرابي فجذبه من خلفه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث في الصحيحين: حتى رأيت أثر الحاشية في صفحة عنق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له بعطاء، ضحك وأمر له بعطاء، وخلصت القصة على كده. الرفق، الصبر، الصبر. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. طب بلاش عمر رضي الله تعالى عنه، ده الأثر ده في صحيح البخاري. خلينا في كلام ربنا سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الصبر له ثواب، أو له قاعدة في الثواب ليست لغيره من الأعمال. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف، بيرشدهم بقى للأحسن، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لابد أن أنت تصبر وتوسع صدرك للي جاي. قال الله تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اللي جاي يحتاج أن نقف جميعا يدا واحدة، وهذا يحتاج إلى صبر، لأن الإنسان دائما يحن أو يميل للموافق له وينفر عن المخالف له. لا، ما ينفعش كده في الشرع، لابد أن تكون مؤتلفا مع الجميع. كيف؟ بالصبر. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. الخلق الثالث احنا قلنا ايه؟ الحياء. الحياء في الصحيحين، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع الرحمة، الرحمة ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. إنما، وإنما أداة ايه؟ حصر. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله عنها، لكن اللفظ لأبي هريرة رضي الله عنه، قال: دخل الحسن بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الأقرع ابن حابس التميمي، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وقبله، فقال له الأقرع ابن حابس: تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. عنده 10 عيال كأنهم 10 حجارة أو 10 قالب طوب، ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم، نظر إليه وقال: أو أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وفي رواية عائشة قال له صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. يبقى احنا يا أخوانا المسألة مش ادعاءات. في الحقيقة احنا بنجد كثير من إخواني، من إخواننا في التيار الإسلامي، الإنسان كائن اجتماعي، الإنسان ابن بيئته كما قال علماء الاجتماع والسلوك وعلماء الإسلام الشريعة أيضا، الإنسان ابن بيئته. ونحن لم نتربى التربية القويمة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فانتقلوا من حال إلى حال، فنتوقع أن تكون أمراض مجتمعاتنا ممثلة فينا. هنلاقي الأمة الإسلامية النهاردة كلها كلام كتير جدا وعمل قليل، الكلام لا يسعفه لا العلم ولا العمل. واحد عايز يبقى مثلا يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يا راجل تحفظ ازاي؟ انت المفروض تنفذ القرآن. يقول لك ادعي لي يا شيخ ان انا احفظ القرآن. حفظ القرآن دي مسألة عظيمة، لكن أين الأهم من هذا؟ تدبر القرآن، تدبر القرآن. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال أهل العلم: الهجر على ثلاثة أنحاء: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل. هجر التلاوة والتدبر والعمل، مع أن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا. اللام هنا لام الإيه؟ التعليل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمفروض أن الإنسان يجعل همه في تدبر القرآن، ده هو اللي يزكي القلب. ولكي تعرف مراد ربك منك عز وجل، راجع تفسير القرطبي عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد. وقال مجاهد بن جبر، مجاهد ده من أئمة التابعين، سفيان قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ليه؟ لأن مجاهدا كان تلميذا نجيبا لابن عباس. قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أستوقفه عند كل آية أسأله عن تأويلها 3 مرات، القرآن من أوله إلى آخره. قال مجاهد: خذوا ما آتيناكم بقوة. قال: القوة العمل به. قال القرطبي بعد أن نقل هذين الأثرين، قال: وهذا هو المقصود من الكتب، العمل بمقتضاها، وليس المقصود مجرد تلاوتها وترتيلها، فإن هذا نبذ لها، نبذ للكتب. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا نبذ لها. النبذ كما قال السلف الصالح سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: نبذ الكتاب أن يدرجه في كيس من الحرير وأن يحيطه بإطار من الذهب وخلاص. هو الكتاب نزل عشان كده؟ نيجي نحط القرآن مثلا في صدر الصالون أو في مكان متميز في السيارة ونعمل حواليه حديقة صناعية؟ لا، كل ده ما ينفعش. القرآن نزل لتتدبر القرآن ولتعمل بما أمرك الله عز وجل به. نعود إلى كلام القرطبي، هذا هو المقصود من الكتب. قال: وقد قال الإمام مالك: قد يقرأ القرآن، يعني يحفظ القرآن، من لا خير فيه، من لا خير فيه. فما كان لازما للأمم السابقة، هكذا يقول القرطبي، ووبخوا بسببه، هو لازم لنا وواجب علينا، لأن الله عز وجل قال إيه؟ اتبعوا، ده في صدر سورة الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: ولكننا تركنا كما تركت اليهود والنصارى. فهذه أشخاص الكتب، وهذه المصاحف لا تفيد شيئا. لماذا؟ ذكر 3 أسباب: اتباع الأهواء والرغبة في الرياسة والجهل. الجهل دي 3 آفات. المفروض في سكة الدين لابد أن تبرئ نفسك دائما من هذه الأمور. اوعى تعمل عملا هذا العمل في ظاهره طاعة لله لكن النية فيه فاسدة، تبقى دي مصيبة، يكتب في صحيفة السيئات. برهان ذلك حديث رهيب رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد، والحديث ده ليه بداية تانية في سنن الترمذي وعند ابن حبان أيضا، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لكن دي رواية مسلم. أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به يعني يوم القيامة، فعرفه نعمة سبحانه وتعالى فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع، فقد قيل. مش النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، دي كانت نيتك وقد قيل انك انت شجاع، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، حفظ القرآن وقعد طول الليل عمال يقرأ في التفاسير وكتب الحديث وكتب الفقه، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، يعني عقارات تلاقي، أموال سائلة تلاقي، أراضي زراعية تلاقي. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال فأتي به يعني يوم القيامة برضه، فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. هو التكذيب في الكلمة الأخيرة دي بس، لك. فيقول عز وجل كذبت، ولكنك فعلت يعني فعل فعلا، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. هذا الحديث له زيادة عند الترمذي وابن حبان كما ذكرت، أن هذا الحديث بلغ معاوية بن أبي سفيان فبكى حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال يا سبحان الله قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. يعني إذن يا أخوانا شوف الآية كانت بتقول إيه اللي احنا كنا فيها ودخلنا في هذا المنعطف، بتقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إيه الآية اللي وراها على طول؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، العذاب كله ده سببها. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ألم يقل عز وجل في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال عز من قائل في مطلع سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تعال نكمل الآية، أفغير الله أبتغي حكما، يبقى أنت لازم تجعل ربنا سبحانه وتعالى حاكما عليك في جميع تصرفاتك. المسألة مش بالدعاوى يا أخوانا، أهل العلم يقولون الدعوة لا تثبت عند قدوم الفتنة ولا عند قدوم ملك الموت، أي دعوة، لأن الإنسان بيدعي أشياء كثيرة ليست موجودة فيه على وجه الحقيقة. ساعة ما تأتي الفتنة، الفتنة دي بتقتلع الزرع الضعيف اللي هو الدعي، تفاجأ بمنظر ما لم تكن تتوقعه. والله رأينا ناسا كانوا يظنون في أنفسهم أنهم وصلوا إلى مرتبة أبي بكر الصديق، ساعة ما جاءت فتنة من الفتن، والفتن كثيرة، راح ترك المسجد، راح قعد على القهوة وترك الصلاة. يعني نسأل الله السلامة والعافية، الثبات من الله تبارك وتعالى. لكن أريد أن أقول إن الدعاوى لا تثبت عند قدوم الفتن ولا عند قدوم ملك الموت. خلاص تبدأ الرحلة الحقيقية اللي هي رحلة الآخرة. أسئلة؟ أكمل الآية بس. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. لأن هي القصة اللي بتحصل إيه؟ أهل الكتاب في الغرب والشرق يفعلون أو يستثيرون المنافقين، والمنافقون يستثيرون ضعاف الإيمان أو الجهال من المؤمنين ليلبسوا عليهم دينهم والعياذ بالله. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، أي لا تكونن من الشاكين. هذه أسئلة. سائل يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما فيه المسلمون اليوم من خلافات في كل مناحي الحياة السياسية والدينية ما بين أحزاب سياسية وجماعات دينية، فما موقفي كمسلم عادي من هذه التوجهات، وبما تنصحني؟ وهل سيأتي اليوم الذي ننشغل فيه بالعمل والتقدم بدلا من الأمور الجدلية؟ الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وأذكر لك عبارة في بداية التزامي قرأتها في كتاب سبل السلام للعلامة الصنعاني، وهو يشرح الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد منبره يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. قال: والغفلة أن يتحرك إلى هدف خطأ، يعني يخطئ في تحديد الهدف، وإن أصاب في تحديد الهدف يخطئ في الوسيلة التي تبلغه هذا الهدف. فهذه الأمور دي ليست أمورا جدلية. أنت الآن في مفترق طرق، هل تطلب أن نترك هذا الأمر ونذهب ليفلح الفلاح في حقله مع أنه يفلح، ويذهب الموظف إلى عمله ولا يهتم بهذه المسائل حتى تسرق من البلد؟ إزاي يعني؟ هذه ليست أمورا جدلية ولا نظرية. أنت المفروض بتؤدي عملك، بلدك قد ردت إليك. والسلبية التي ابتلينا بها في الزمان الماضي لأننا كنا نستشعر أن البلد ليست بلدنا، وأن غلة البلد تذهب إلى أصحابها. كنا نقول أصحاب البلد، كان يمكن أن تقف في الطريق ساعتين أو ثلاث ساعات فتقول واحد يقول لك في إيه، تقول له واحد من أصحاب البلد معدي، مش كده؟ بلدنا ردت إلينا. أنت لابد أن تقيم ضميرك، الضمير هو يبقى الرقيب عليك، لكن في نفس الوقت لابد أن تسعى لنصرة الدين. كيف تنصر دينك في هذا الزمان؟ أنت شايف، مش أنت عارف سيادتك أن في تكتلات حدثت في الاجتماعات بتاعت امبارح وأول امبارح وأول أول، تكتلات أحزاب رغم اختلاف هذه الأحزاب في الأهداف وفي الاستراتيجية، لكن رغم ذلك كلهم التقوا على أمر واحد: لا نريد الدين، لا نريد الدين. هل نترك ديننا هكذا أم نسعى إلى نصرته أيضا من خلال الكيانات؟ وإن كانوا هم قد اختاروا طريق الديمقراطية، فعلينا أن نذهب معهم إلى الصناديق لنبين لهم أن شعب مصر شعب مؤمن يريد دين الله عز وجل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا يقتل من ارتد عن دين الإسلام؟ وكيف يجمع هذا الحكم مع قوله تعالى: لا إكراه في الدين؟ ما هو لا إكراه في الدين يعني لا يكره غير المسلم على الدخول في دين الإسلام، لا يكره غير المسلم على الدخول في دين الإسلام. لكن إن دخل في دين الإسلام ليس له أن يخرج منه بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، والحديث في الصحيحين. وهناك عدة أحاديث وردت في هذا الأمر، وهذا إجماع الأمة، لكن فقط قالوا أنه يستتاب قبل أن إيه؟ أن يقتل. يستتب دي المدة قد إيه؟ ناس قالوا 3 أشهر، وناس قالوا 3 أيام، وناس قالوا يوم وليلة، وهكذا. لكن ما فيش خلاف بين أهل العلم في أن من دخل في دين الإسلام أو من كان على الإسلام ثم غادر الإسلام إلى غيره، لا خلاف بين أهل العلم في أنه يقتل. ما رأيك في الأحزاب السياسية الإسلامية التي ظهرت على الساحة، وبأي حزب تنصح؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أولا، هناك فريقان من الأحزاب. فريق يريد أن يأخذ مصر إلى ناحية الغرب، وفريق يريد أن يأخذها إلى ناحية الشرق. والله عز وجل يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. أنت بين أمرين أو 3 أمور: إما أن تنصر الفصيل الذي لا يريد الإسلام، وإما أن تنصر الفصيل الذي يريد الإسلام، وإما ألا تنصر أي من الفريقين. وتقول: أنا ماليش دعوة بالقصة دي. طيب، الكف أو الترك إن شئت فعل عند علماء الأصول. الترك نفسه بيعتبر فعل. إيه الدليل على كده؟ تقول لي الترك فعل. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. خلي بالك بقى إيه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك النهي عن المنكر، سماه فعلا سبحانه وتعالى. فأنت مخير من فعلين: إما أن تشارك، وإما أن لا تشارك. إن لم تشارك قد تؤول البلد إلى الدولة المدنية ويضيع ما باقي من الشريعة في الأحوال الشخصية، قد يحدث هذا. وإما أن تشارك، فإن شاركت فعليك أن تسعى لنصرة الدين، أن تختار الذي يختار طريق الدين. أصبح المسلمون يسمون بأسماء عديدة مثل السلف والإخوان والجماعة الإسلامية والتبليغ وكذا وكذا، هل تجوز هذه المسميات؟ وهل كان هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله أقول لك، هذه التسميات أراد ناس أن يتميزوا بها عن غيرهم، أو أن يظهروا منهجهم، لكن في الحقيقة ترتبت عليها فرقة، ترتبت على هذه التسميات فرقة. وكل إنسان يعتبر نفسه خلاف الآخر، وبالتالي نشأت أنواع من الموالاة ليست على أصل الدين. أنت مفروض كي تنجو في الآخرة أن يكون ولاؤك لجميع المسلمين بغض النظر عن انتماءاتهم. في صحيح مسلم عن أبي الدرداء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال الله تعالى: إنما كل حزب لي شروط الانضمام العضوية. من أراد أن يكون في حزب الله يسمع الشروط، هي في سورة المائدة: إنما، وإنما أداة حصر كما ذكرنا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فوجدنا أن هذه التسميات تجعل الولاءات، يعني كل أحد أموالي للتبليغ فقط دون غيرهم، واحد موالي للسلفيين فقط دون غيرهم، لا، ينبغي أن يكون الولاء للجميع، وأن نترك هذه التسميات التي ترتبت عليها فرقة، ولم يكن الأمر كذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم وضع الأموال ببنك فيصل؟ والله بنك فيصل النظر دائما في التعامل مع البنوك من جهتين: الجهة الأولى، هل التعاقد الذي سيتم بينك وبين البنك تعاقد صحيح؟ إن كان التعاقد صحيحا نبحث النقطة الثانية. النقطة الثانية اللي هي ايه؟ تفضل حضرتك. النقطة الثانية اللي هي هل البنك سيستثمر هذه الأموال فيما يرضي الله تبارك وتعالى أم لا؟ هي دي النقطة. فبنك فيصل تيجي تنظر للخطوة الأولى، التعاقد اللي بينك والبنك تعاقد صحيح. تنظر للخطوة الثانية تجد البنك بيقول أنا والله يا أخوانا والله ما ليا أي فلوس في أي بنك، لا فيصل ولا غير فيصل، لأن البعض بيظن إن إحنا ممكن نكون بنروج لهذا البنك بالذات. لا أبدا، دي إجابة على سؤال. النقطة الثانية هو بيقول أنا بستثمر هذه الأموال في المرابحات والمضاربات، وعندي لجنة شرعية، هيئة شرعية تراجع معاملاتي أولا بأولا. فإذا يجوز التعامل مع إيه؟ مع البنك. ما هو وجه الاختلاف بين الاشتراكيات الحديثة وبين النظام الاقتصادي الإسلامي أو الإسلام على العموم؟ والله دعك من المصطلحات، لكن اذكر لي خصائص هذه الاشتراكية الحديثة وأنا أذكر لك الأوجه التي توافق أو التي تخالف، التي توافق أو التي تخالف. الظلم ظلمات يوم القيامة. أرجو منكم كلمة لكل من يظلم من بين يديه. أقول للظالم تذكر الحديث الذي ذكرته في ثنايا كلامي، إني حرمت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وكذلك روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم أرض قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، في تقديم وتأخير في اسم وخبر كان، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك، ده محل الشاهد بقى، فإياك وكرائم أموال الناس واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. واحد يقول طب ما احنا بنعمل الكلام ده وما جرناش حاجة. لا، خلي بالك، انت امامك حديثين. الحديث الاولاني قوله عليه السلام دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو ايه ولو بعد حين. يا اخوانا الكلام ده احنا شفناه والله، لأنصرنك ولو بعد حين. كذلك روى البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، ثم تلا قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد، ان اخذه اليم شديد، ان الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. فإياك والظلم، اتقوا الظلم. هذا الحديث الذي ذكره أخونا السائل ده حديث رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. من هم السلف وما هو منهجهم؟ المراد بالسلف الصالح القرون المفضلة 3 التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. وقد تواتر حديث، يعني ورد من طرق كثيرة، منها طريقان عن عبد الله بن مسعود وعن عمران بن حسين عند البخاري ومسلم. وأذكر لفظ حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك، يبقى ثلاث قرونهم، ثم يأتي بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، أهل الدنيا بقى والعياذ بالله والباطل. فشهد بالخيرية لقرن عليه الصلاة والسلام لقرنه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكان الإمام مالك يقول دائما: ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. وكان إذا سئل عن شيء حادث رحمة الله عليه يقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وعليكم بالأمر العتيق أي القديم. وأما منهج السلف هو الكتاب والسنة. إحنا ما نقول السلفية نسبة إلى السلف الصالح، لكن دعك من السلفية، إحنا بنقول إن المنهج السلفي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يعني كل واحد فينا سلفي، كل واحد من الشعب المصري سلفي. وكان عندي في البيت الدكتور هاني حنا عزيز، مش هاني عزيز اللي هو بتاع البابا، هاني حنا عزيز ده دكتور أتى إلي بواحد من صحفي من نيويورك تايمز وجي زارني في البيت، فما بيسألني عن السلفية. قلت له: دكتور هاني، أنتوا عندكم لما تكون عايز تعرف حكم في دينك بتفتح الإنجيل وتقرأ؟ قال: لا طبعا بقرأ الشروح وبشوف إيه. كل واحد كده في الدنيا. فهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن لا ننحرف عن مذاهب الإيه؟ عن مذاهب السلف. ده على جهة الإجمال، إن أردت تفصيلا أزيد ذكرته لك، لكن شايف الأسئلة كتير. أحبك الله الذي أحبتني فيه، نريد معرفة رأيك في مسألة تعيين نائب لحزب الحرية والعدالة اللي هو الإخوان يكون نائبا مسيحيا، فما رأيكم في مؤازرة هذا الحزب أم لا؟ شوف أقول لك على حاجة، خليني أجاوبك على الجزء الثاني قبل الأول. العلماء بيقرروا قواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ضمن هذه القواعد قاعدتان أذكرهما لك. القاعدتين دول مذكورين في كلام شيخ الإسلام في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أنت عارف أن شيخ الإسلام ممكن يفتح في نقطة ويسهب ويدخلك في حاجات تانية. عايز تقرأ هاتين القاعدتين بتركيز، هات كتاب السيد الجرار للعلامة الشوكاني رحمه الله. أنت تقول: أنا أجيبه منين السيد الجرار ده؟ تلاقي فيه الموسوعات المكتبة الشاملة، تطلع على طول السيد الجرار الجزء الرابع كتاب السير باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفصل الثالث. الكلام كله مسجل في الكاميرا. تجد أن أهل العلم قالوا: ويجب إعانة الفاسق الظالم إن قام في إقامة معروف أو هدم منكر، لأن إعانته ليست إعانة له على فسقه وظلمه، ولكنها إعانة على إقامة معروف أو هدم منكر. لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مش كده؟ والراجل ده من المسلمين، هو مخاطب بالآية دي وإحنا مخاطبين بالآية دي. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إلى آخر الحديث، أنتوا عارفينه. قال: عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذوا على يديه، يعني تمنعوه من الظلم، دي نصرته. القاعدة الثانية: ويجب إعانة، يجب إعانة الأقل ظلما على الأكثر ظلما. إن كانت إعانة الأقل ظلما ستؤدي إلى زوال ظلم الأكثر ظلما أو تخفيفه. الشر بيتفاوت، فأنت عشان ما تقفش نفسك عند هذه النقطة كثيرا، الشر أنت إيه البديل قدامك؟ تقعد؟ ما هذه قواعد لعبة دلوقتي، واحنا ليس امامنا الان طريق نحافظ به على هويه البلد وعلى دينها الا طريق الصناديق، مفيش طريق تاني. ممكن نقعد ننظر فيما بيننا ويؤدي الامر في النهايه الى ان تقع البلد في يد الليبراليين والعلمانيين وتروح الدنيا. هما بيصرحوا ان هما مش عايزين الماده الثانيه. وانتم لعلكم سمعتم تصريح الدكتور اسامه الغزالي حر، الشر بيتفاوت، وانت المفروض انك انت ترتكب الامر. اريد ان اضرب لك مثالا. هات ان رجلا وقع تحت الاكراه ووضع السيف على راسه وقيل له اما ان تشرب الخمر او تزني واما ان نقتلك، يعمل ايه؟ يشرب الخمر مش كده؟ لو زنى، مع انه مخير بين شرب الخمر والزنا، لو زنى يبقى عاصي لله عز وجل ولا لا؟ عاصي لله، لانه كان يمكنه ان يرتكب الاخف وهو مكره. فاحنا ما فيش قدامنا يا اخواننا الا طريق الصناديق. لما جينا في الاستفتاء اللي فات وطلع 77.2%، الليبراليين قالوا ايه؟ قالوا اصل مشايخ السلفيين ضحكوا على الناس وقالوا لهم ان انتوا لما تقولوا نعم يبقى ده محافظة على المادة التانية، ولو قلتوا لا يبقى ده تضييع للمادة التانية. يعني اذا انت تعترف بعظمة لسانك، ان كان اللسان ليه عظم، تعترف بعظمة لسانك ان الناس دي راحت الصناديق حفاظا على المادة التانية، في حين ان اللي راحوا وقالوا لا ما كانش في دماغهم المادة التانية، عارفين المادة التانية دي مش محل تصويت، لكن هم عايزين يغيروا الدستور كاملا لئلا يعود طاغية جديد. فاحنا فيش قدامنا غير هذا الايه، هذا السبيل. هل انضمام الاحزاب عموما جائز شرعا؟ لان سمعت انك لن تنضم للاحزاب، فهل اذا ساعدنا حزبا اسلاميا بمرشحيه في الانتخابات هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ انا مش هنضم الحزب لكن ساساعد الاحزاب الاسلاميه طبعا، واروح انتخب واقول كل حاجه الاحزاب الاسلاميه. أنا عدم الانضمام فقط لأن اللي بيعمل بالدعوة لا ينبغي أن تكون له انتماءات، ما ينبغيش أن هو يكون له انتماءات، لكن انضم إلى حزب يطلع واحد حزب تاني، واحد حزب من حزب آخر وينهش فيه وينهش فيه، لا. المفروض أن احنا لا حزب ولا جماعة ولا أي حاجة أبدا، احنا انتماءنا لعموم المسلمين. هل طبق حد الردة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أريد أن أقول لك إن السنة على ثلاثة أقسام: القولية والعملية والتقريرية. فهب أن حد الردة لم يطبق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يوجد مرتد، لكن هو قال من بدل دينه فاقتلوه عليه الصلاة والسلام. ده حديث ثابت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: من بدل دينه فاقتلوه. وطبق حد الردة في عهد الصحابة، واللي هي السنة اللي هي عمل بها، أو الشريعة هي التي عمل بها فقط لا التي قيلت. يعني أريد أن أضرب لك مثالا. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. لم يثبت في حديث صحيح واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا بعد الظهر. كان يصلي أربعا قبل الظهر ثم يصلي ركعتين بعد الظهر، على ما ورد في حديث عائشة وفي حديث أم حبيبة الآخر اللي في صحيح مسلم. ماذا نفعل في هذا الحديث؟ واحد يقول طب إزاي هو عليه الصلاة والسلام بيرشدنا إلى هذا الأمر وهو لا يفعله؟ راجع صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل الشيء فما يفعله لئلا يشق على أمته. يحب يعمل حاجة ولكن ما يعملهاش لئلا يشق على الأمة. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض، يعني في يوم النحر طاف، لما طاف طواف الإفاضة دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ وقال: انزعوا آل عبد المطلب فلولا أن تغلبوا عليه لنزعت معكم. يعني إيه؟ بيطلعوا مية بالدلو، عمالين يطلعوا مية ويسقوا الحجيج. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم يلا انشطوا، والله لولا ان انا اخاف ان هي تبقى سنة والناس تنازعكم في الامر ده لنزعت معكم، لكن هتركها لألا تتخذ سنة وتلاقي الناس واقفين يتخانقوا زي ما بيطلعوا مثلا يتخانقوا على جبل الرحمة وناس يموتوا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقف على جبل الرحمة، لم يقف عليه. فهذا من هذا القبيل. برضو مثال آخر، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا صلى أحدكم الجمعة فليركع بعدها 4 ركعات. يعني يصلي كم ركعة؟ 4. في حين أن الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل بيته فصلى 2. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم يثبت في أي حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى 4 بعد الجمعة، لكن دي ثبتت من إيه؟ من قوله عليه الصلاة والسلام. يبقى السنة قولية، ودي أعلى حاجة، أعلى حاجة الأقوال، لأن الأقوال لا تدخلها احتمالات، لكن الأفعال تدخلها الاحتمالات، قولية فعلية تقريرية. واحد يعني يا أخوانا السؤال ده، أنت بتسأل عن الجزية، الجزية أنت الآن لست في البلد الدولة الإسلامية التي يحكمها الخليفة حتى تسأل عن هذا. أنت إيه مشغول بالك؟ مشغول بالنصارى اللي اشمعنا؟ هل الزاني بيرجم إن كان محصنا أو يجلد إن كان غير؟ هل السارق تقطع يده؟ ما هديش أنا شأن أي حاجة تانية، الأمور دي كلها متعطلة. فأنت ليه تسأل؟ أنت تسأل عن الأمر الذي ينبني عليه عمل، لكن السؤال أو الاجتهاد في أمر، يعني مثلا الإمام النووي في مقدمة شرحه لكتاب المجموع، دي مقدمة عظيمة جدا، أنا أنصح أي طالب علم بأن يقرأ هذه المقدمة ويتمعن فيها. واحد قرر يطلب العلم، راجل فقير، فراح داخل على كتاب الزكاة وكتاب الحج. الراجل ده ممكن يبقى عاصي لله عز وجل، ليه؟ لأنه فقير، المفروض أنك أنت تتعلم ما هو فرض عين عليك. الصلاة فرض عين على الجميع، فين الصلاة؟ فين أحكامها؟ تتعلم كذلك الصيام، لأن الصيام فرض عين على الجميع، لكن الزكاة فرض عين على مالك النصاب من الأموال الزكوية، والحج فرض عين على من استطاع إليه سبيلا. لكن أنت ما دمت فقيرا يبقى لست مطالبا بهذين الكتابين. وحتى لما تيجي تقرأ في كتاب الزكاة، لأن الأعمار نزعت منها البركة، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ إيه الهرج ده؟ قال: القتل. القتل عليه الصلاة والسلام. محل الشاهد: يتقارب الزمان. الحافظ ابن حجر رحمه الله ورد في ترجمته أنه قرأ معاجم الطبراني 3. 2 من الإخوة في شبرا نبهوا على الإمام عشان نشوف مسألة تقارب الزمان. أول ما يؤذن للمغرب تقام الصلاة فورا، ويصلي بأقصر صورتين، ويخفف يقتصر على 3 تسبيحات في الركوع والسجود. أول ما الإمام سلم راح مسكين معجم الطبراني أحد المعاجم 3، وقعدوا يقروا فيه لحد ما أذن للعشاء، خلصوا 200 حديث فقط، 200 حديث. يتقارب الزمان يعني تنزع البركة من الزمان نفسه. وقال بعض أهل العلم: يتقارب الزمان، ده قول ابن بطال المليكي شرح أحد شراح البخاري، قال: يتقارب الزمان يعني يتقارب أحوال أهل أحوال أهله في قلة الدين، حتى لا يبقى من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله. وقال الطحاوي رحمه الله الحنفي، قال: يتقارب الزمان يعني يتقارب أحوال أهله في الجهل، لأنه عند الجهل يستوي الجميع، لكن عند قدوم العلم يتفاوت الناس، لقول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. والقولين متقاربين، لأن دايما الفسق والتجرؤ على الله عز وجل مرتبط بالجهل. ألا ترى أنه تبارك وتعالى قد قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لكن المراد حقيقة أنه بتقارب الزمان، يعني تنزع البركة من الزمان نفسه. فأنت تسأل عن الأشياء التي تلزمك. يوجد مكتب للعمالة يقوم في الأصل بعمل تأشيرات للعمالة بالسعودية. يقوم هذا المكتب بعمل تأشيرات في توقيت الحج مقابل 9,000 جنيه، اسمها تأشيرة حكومية، وتقوم شركات سعودية ببيع هذه التأشيرات. فهل يجوز شراء هذه التأشيرة بنية الحج علما أنها أول حجة لي؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيه. نعم يجوز لك أن تذهب للحج ولو بهذه التأشيرة المشترى، لكن ده في حج الفريضة. وفي حج غير الفريضة أيضا، لأن المفروض أن الإنسان في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لكن اللي حج حج الفريضة أنا أنصحه في هذه الآونة، وقد ردت بلدنا إلينا، أن يساهم بمثل هذه المبالغ في إنعاش الاقتصاد، أن يعاون الحكومة أن يدعمها، يعاون البلد في النهوض من هذه الكبوة الاقتصادية. كذلك في العمرة، أهل العلم بيقولوا عند تزاحم الطاعات يظهر الفقه، عند تزاحم الطاعات يظهر فقه الإنسان، لأن الإنسان ممكن يختار الطاعة الأقل في الثواب لأنها موافقة لهواه. لا، أنت مفروض تختار الطاعة الأعلى في الثواب. عبد الله بن المبارك خرج إلى الحج رحمة الله عليه. عبد الله بن المبارك ده أحد الذين نالوا لقب أمير المؤمنين في الحديث، وكان الناس يقولون والله لو رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لفرحوا به. خرج إلى الحج وكان يتاجر لينفق على طلبة الحديث، لينفق على طلبة الحديث. وفي الطريق رأى امرأة عجوزا تأكل من المزبلة، فقال لها: اتق الله فإن هذا لا يحل لك. فقالت: بل هو حلال لي. يعني شوف، رغم أنها فقيرة لكن كانت فقيهة، كأنها تشير إلى قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فلذلك فهم ابن المبارك رحمه الله فهم عبارتها، فقال لخادمه: أعطها المال الذي معك ونحج في العام القادم إن شاء الله. وقد بعده رجع من نص الطريق، فاخبرك لأن دي طاعات. ورأى امرأة تأكل من المزبلة ولم يطلع عليها غيره، فتعين عليه في هذه الحالة أن يغنيها من فضل الله تبارك وتعالى من المال الذي معه، فأجل الحج العام الذي يليه وأعطى تلك المرأة المال. وهكذا دائما في الطاعات الإنسان يقدم الطاعة الإيه؟ الأعلى. يعني هذا في حج الفريضة، أيوة يفعل هذا، لكن إن كان في حج نفل أنصحه بأن يوجه المال إلى خزينة الدولة الآن، وأن يدعم اقتصاد البلد. هل عليك السلام ورحمة الله وبركاته، هل يحرم الإسلام التظاهر السلمي ضد الحاكم الظالم، وهل يعتبر ذلك خروجا على الحاكم؟ لا يا أخواننا، الكلام ده كلام ناس إما أنهم لا يقرؤون أو أنهم يقرؤون ولا يفهمون. المحرم الخروج على الحاكم بالسلاح، لأن هذا يؤدي إلى إراقة الدماء وشيوع الفوضى. لكن الذين خرجوا أعلنوا من أول لحظة أنها سلمية. واحد من الأنطاع بيقول: طيب ما هجوم في موقعة الجمل ضربوهم وحصل اشتباك، طب لما يجي واحد يضربني، دي اسمها دفع الصائل، مش الخروج على الحاكم بالسلاح، هذا اسمه دفع الصائل. من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون دمه فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون مظلمته فهو شهيد. يبقى إذن ده اسمه دفع الصائل، ودي قصة تانية خالص. ماذا علي أن أفعل إذا كنت لا أرى أي حزب يمثل الإسلام الآن، حتى الأحزاب التي تدعي أن مرجعياتها إسلامية، فإنها لا تعلي مبدأ الإسلام ولكن تعلي الحرية والليبرالية والديمقراطية؟ يبقى أنت ما حضرتش الإجابة على السؤال الذي مضى. أنا أقول لك: ممنوع في القانون إنشاء أي حزب على أساس ديني، ممنوع. أنا أريد أن أقول لك: لا مشاحة في الاصطلاح، لما يجي واحد يقول أنا عايز دولة مدنية ذات مرجعية دينية، ألم قال مرجعية دينية خلاص، واحد قال عايز دولة رياضية ذات مرجعية دينية، أنا صحيح ده اللي يهمني، المسألة مش مسألة أسماء، أنا عايز مرجعية دينية وخلاص. هو لا يستطيع أن يقول الإسلام لا مش ممنوع، يرفع شعار إسلامي برضو ممنوع، لكن لما يقول أنا ذو مرجعية دينية وانت تستشعر ان الراجل ده حاسس بيك وحاسس بقضيتك، بل هو عايش القضية اللي انت عايشها قضية الدين. هو احنا موجودين في الارض عشان ايه اساسا يا اخوانا؟ مش عشان الدين فقط. شوف قلنا اهبطوا منها جميعا، فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هيرجع تاني. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. إنا خلقنا الإنسان، شوف سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ القرطبي بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بسؤال لابد أن تكون الإجابة عليه بنعم، نعم يا رب أتى علي حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قبل تاريخ الميلاد بتاعي ما كانش في حاجة اسمها محمد عبد المقصود، وقبل 9 شهور كمان ما كانش في البطن حال خالص أصلا، بطن الأم وهكذا. طيب بعد أن صار الإنسان شيئا مذكورا، هل هذا فعله الله عز وجل على سبيل العبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نبتليه، يبقى احنا مخلوقين ليه؟ للابتلاء. يبقى الدنيا دي كلها بالسماء اللي فوقها دي عبارة عن خيمة الامتحان. فاكر لما كنا في الكليات ويجي أهل الامتحان تعمل خيمة؟ دي خيمة الامتحان، احنا في الامتحان دلوقت، ساعة ما ينتهي الامتحان هتطربق السماء والأرض، إذا الشمس كورت يعني لفت بعضها على بعض ورمي بها، وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت أشياء كتير، الأرض كلها تتغير، انتهينا لأن انتهت مدة الإيه؟ مدة الامتحان. فإحنا لأن إحنا يا أخوانا إذا كان الأمر بالطريقة دي إحنا قلنا إن الشر يتفاوت، مش احنا لسه اخوانا متكلمين في الموضوع ده قلنا ان الشر بيتفاوت وانك انت المفروض بترتكب اقل الضررين لدافع اعلاهما، مش كده؟ انا موظف ومشترك بصندوق العاملين واموال هذا الصندوق توضع بالبنك شهادات بشهادات استثمار وفوائد، وعند بلوغ سن المعاش تؤخذ مكافاه نهايه الخدمه من اموال هذا الصندوق، مع العلم ان الاشتراك في هذا الصندوق اختياري وليس إجباريا، فما الحكم في أموال هذا الصندوق وهل يجوز لي الاشتراك به أم لا؟ أنا أقول لك سأل غيري لأنني لا أرى أن مثل هذه التعاملات جائزة ولم أشارك فيها، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأسأل الله العلي الأعلى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تختم لنا بخاتمة السعادة يا رب الأرباب. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا وكل من أوصانا بالدعاء له وكل من أحسن إلينا وكل من أسأنا إليه. اللهم اهد مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك، أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتك. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي غزة وفي فلسطين وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، عزل فسلحهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.